الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب لا يرد من سأل بالله. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله، لابن عمر رضي الله عنهما. أو قرأنا، نعم قرأنا شيئا من الشرح. أين وصلنا في الشرح؟ ها؟ عند مقام الإنفاق وأشهر مقامة الدين. هنا قال الشافعي رحمه الله: ومقام الإنفاق من أشهر مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشكر. والشكر شدة الحرص، والبخل ثمرته. البخل ثمرة الشكر، فإذا حرص الشخص على الشيء حرصا بالغا فإن هذا الحرص البالغ يثمر البخل، فالبخل هو ثمرة الشكر. قال: فالأول محمود في الكتاب والسنة وهو الكرم والجود، والثاني مذموم فيهما وهو البخل والشكر. لكن الناس لا يضبطون هذا الباب لا يتعلق بالبخل والشكر وما يتعلق بمقام الإنفاق، ولا بد من ضبطه بالضوابط الشرعية. ما يتعلق بباب الإنفاق، فإن الإنسان لا يحل له أن ينفق فيما لا يجوز، وقد حرم الله عز وجل الإسراف، وحرم الله عز وجل التبذير. هل ينفق على نفسه أو على أهله وعلى أولاده؟ وإذا أنفق على الغير فلا ينفق نفقة يتضرر بها ويتضرر من يعول، وإنما كما قال الله عز وجل: إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والعفو بمعنى الفضل، أي ما فضل عن حاجة الإنسان وحاجة من يعول. ولا تجعل يدك مبسوطة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ها؟ كيف؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالتوسط في الأمور في النفقة هذا هو الأمر المطلوب. وفي قضية البخل كذلك، هناك من الناس من يصف غيره بالبخل لأنه ليس بجواد بكثير الإنفاق، وهذا ليس بصحيح. فإن من أدى الحق الواجب عليه، أدى الزكاة الواجبة، ووصل رحمه بناره، وأكرم الضيف، أقرأ الضيف، المهم أدى جميع الواجبات المتعلقة بالمال، فإنه يخرج عن البخل ولا يدخل في مسمى البخلاء. وإن لم يكن كثير العطاء والإنفاق والصدقات في وجوه في نوافل العبادات، إذا أدى الحق الواجب عليه في ماله فإنه يخرج عن مسمى البخل. ولا شك أن النسبة تحيط الكرم والجود، لكن لا يصح أن يوصف بالبخل لأنه ما هو كثيرا النفقة والجود والعطاء، فإن هذا من الظل. إذا لا بد من النظر إلى هذا الأمر، وأن من أدى الواجب في ماله فإنه يخرج من البخل. قال في الأول محمود في الكتاب والسنة وهو الجد والكرم، والثاني مذموم فيهما وهما البخل والشح. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتأديه وكثر ثوابه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، وتكون النفقة من الأمور الطيبة ولا تكون من الأمور الخبيثة كما في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من طيبات ما كسبتم، ويدخل في ذلك عروض التجارة، فإن عروض التجارة كسب، وما خرج منها فهو داخل في الكسب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، كالزروع والثمار، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذا تقصد الخبيث من أموالكم فتنفقونه وتتركون الشيء الطيب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي إن أعطيتموه، إلا أن تغمضوا فيه، إلا عن شيء من الكراهة لذلك. واعلموا أن الله غني حميد. الله عز وجل أمرنا بالإنفاق لا لحاجته، بل هو غني سبحانه وتعالى عن أموالنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله سبحانه وتعالى غني حميد، وهو شكور سبحانه وتعالى للمنفقين والمصدقين، وحده لا شريك له. الشيطان يعدكم الفقر، أي إذا اتجهتم للإنفاق يأتي الشيطان ويقول إن أعطيتم الفقراء والمساكين ذهب أموالكم وساويتهم في الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، أي إذا أنفقتم يخوفكم الفقر، ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم، أي إن أنفقتم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وعد الله عز وجل عباده المنفقين بالمغفرة والفضل، بالمغفرة والخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وهذا يدل على أن المال أمانة عند الشخص، وهو كالوديعة عند الأغنياء. المال مال الله عز وجل، وآتوه من مال الله الذي آتاكم. فالمال هو مال الله سبحانه وتعالى، والبخيل إنما يبخل عن مال غيره. الذي يبخل هو في الحقيقة يبخل عن مال رب سبحانه وتعالى، والمال وديعة عند الخلق. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مجرد استخلاف هو أمانة في أيدي الخلق، والبخلاء يبخلون في ملك غيرهم. المالك للمال وفضل سبحانه وتعالى يأمر بالنفقة والإعطاء، ومن في أيديهم يبخلون إلا ما رحم الله عز وجل. لهذا قال الله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين فيه. قالوا ذلك الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إلى أهلهم الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإذا ذكروا بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك الله أعلم بتعدي نفعه، وذكروا تعالى في الأعمال التي أمر الله بها عباده وتعبدهم بها وعدهم عليها الأجر العظيم، قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على من ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أذن الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقالوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيد هذه الآية الكريمة، وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات الأحاط في فضل الصدقة كثيرة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق. قوله من دعاكم فأجيبوه، قال هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. ومن دعاكم فأجيبوه، غير أن المقرر عند العلماء أن الدعوة التي يجب إجابتها هي دعوة هي وليمة العرس، وليمة العرس هذه الدعوة التي يجب أن تجاب. وسائر الدعوة يستحب إجابتها ولا يجب، هذا الذي عليه أهل العلم في سائر الدعوات أنها مستحبة ولا تجب، والواجب إنما هو دعوة الأعراس. وهذا الحديث من دعاكم فأجيبوه الأمر فيه الاستهلال، وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام دعوة ذلك الفارسي كما في صحيح مسلم حين دعا النبي، وكان حسن البرق دعا النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عائشة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وهذه؟ قال لا، قال فلا إذن. أعجب النبي عليه الصلاة والسلام دعوته، ولو كان هذا مما يجب لأجاب عليه الصلاة والسلام، ولما علق الإجابة بعائشة رضي الله عنها. إلى مرة من مرات قالوا أنا وهذه؟ قال نعم، فانطلق. لكن في مبدأ الأمر رد النبي عليه الصلاة والسلام دعوته، فدل ذلك على أن الدعوة إذا لم تكن من قبيل دعوة الأعراس فإن الإجابة لا تجب ولكن تستحب من الوجوب لا. وهذا مشروط، أي الوجوب في الأعراس ما لم يكن هناك منكر من المنكرات لا يمكن تغييره، فإنه لا يجوز للشخص أن يحضر أماكن المنكرات المواضع التي فيها يعصى الله عز وجل ولا يستطيع أن يغير ذلك المنكر. وهكذا يشترط أيضا في الوجوب ألا يكون ذلك الشخص من المهجورين، ألا يكون من المهجورين، فإن الشخص قد يكون مهجورا باعتبار ما هو عليه من البدع والأهواء، يهجر لبدعته ولما لهم البدع والأهواء التي أصر عليها ولم يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، فإذا دعوة هؤلاء لا تجاب وهكذا إذا وجد بسبب بعض المعاصي حتى ينزجر التي جاهر بها وأصر عليها حتى ينزجر فإن الوجوب يسقط، وجوب الدعوة ساقطة. وتجب الإجابة إذا لم يكن هناك مانع من الموانع الشرعية، فالإجابة واجبة إذا عين بها الشخص، وأما إذا كانت دعوة عامة فإن الإجابة لا تجب. إذا كانت دعوة عامة لم يكن الشخص مقصودا بها وإنما دعوة عامة، فهنا من شاء ذهب ومن شاء ترك، ولا تجب إجابة الدعوة إلا إذا عين بها الشخص ودعي على سبيل التعيين، ولم يكن هناك محذور من هذه الشرعية على ما سبق إيضاحه. ويجيب الإنسان سواء أكل أو لم يأكل، فإن الإنسان قد يكون فيه مانع من ذلك الطعام، مانع طبي ممنوع من ذلك الطعام المعين، يجيب الدعوة وله ألا يأكل إذا كان ذلك الطعام يضره وهو ممنوع منه طبيا ويصيب له شيء من الأوجاع والأمراض. الغرض هو إجابة الدعوة، يجيب الدعوة ويدعو له بخير، يصحب الطعام يدعو له بخير كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا أحدكم أخاه فليجب، فإن شاء فليطعم وإن شاء فلا يطعم، وفي حديث قال فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو له بالخير. قال قوله من دعاكم فأجيبوا، هذا من حقوق المسلمين العظيم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة للمسلمين. قوله من صنع إليكم معروفا تكافئوه، قال ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه هذا الحديث ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة على غاية اللؤم، يكافئ على الإحسان بالإساءة غاية اللؤم. قالوا بعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة، يعني عكس هؤلاء، طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه رحمك الله، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، قال وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. قال قول فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، قال أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافآت مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروفه، وهذه مكافأة عظيمة، الدعاء مكافأة عظيمة، مكافأة صاحب المعروف بالدعاء له بالخير ربما ينتهي بالدعاء في الدنيا والآخرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك المرتبة الثانية فقال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، المرتبة الثانية، والأصل المكافأة بغير الدعاء، لكن إذا لم يجد إلا الدعاء فإنه يدعو له. قال يدعو له على حسب معروفه، قوله تروا بضم التاء تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أن مفتوح بمعنى تعلموا تروا، ويؤيده ما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به، يعني ما يكون دعاء يسير وإنما دعاء على قدر المعروف، فإن كان المعروف عظيما دعا دعاء عظيما حتى يرى ويعلم أن هذا الدعاء قد واجه ذلك المعروف. قال حتى تروا، حتى تروا أنكم قد كاتأتموه. ما هو أي دعاء، وإنما على قدر المعروف. قال وفيه من سألكم بالله فأجيبوه، أي إن سأل أي إلى ما سأل، من سألكم بالله فأجيبوه، قال أي إلى ما سأل فيكم بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه. وفي رواية عبيد الله القواريني لهذا الحديث ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد سبق الكلام في ذلك في رمضان فيما يتعلق بإعطاء السائل إذا ما سأل بالله عز وجل. قال في مسائل الأولى إعادة الاستعانة بالله، ومن أعادكم بالله فأعيدوه. الأولى إعادة الاستعانة بالله، وهذا إذا كان الاستعانة ما فيها محظور من محاضر شرعية. فالأصل أن من استعان بالله أنه يعاد، ما لم يكن هناك محظور شرعي، كأن يريد الحاكم أن يقيم الحد على الجاني، إما القصاص، قتل قتلا عمدا وطالب الأولياء بالدم وقامت البينة، فأراد الحاكم أن يقاصد ذلك الشخص. فالسعادة بالله، السعادة بالله هنا لا يعاد، لأنه السعادة استعانة غير شرعية. وهكذا إن أراد الحاكم أن يقيم عليه حد الزنا أو حد السرقة، السعادة بالله فإنه لا يعاد، لأن الإعادة في غير موضعها. فما لم يكن فيها محذور من محاذير الشرعية فإنه يعاد. والمرأة التي عقد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولما أراد الدخول بها قالت أعوذ بالله منك، قال النبي عليه الصلاة والسلام قد لك بعظيم، الحق بأهلك. فمن استعان بالله عز وجل فإنه يعاد، ما لم يكن هناك محظور من المحاذير الشرعية. قال الأولى إعادة من استعان بالله، الثاني إعطاء من سأل بالله، وقسم الكلام في قضية الإعطاء في الدرس الماضي. الثالث إجابة الدعوة، سبق الكلام عليها قريبا. الرابع المكافأة على الصنيعة، كذلك مرت معنا قريبا. الخامس أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، كما مر. السادس قول حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وسبق الكلام في ذلك، وأنه لا ينتفى بالدعاء اليسير وإنما على قدر المعروف. قال المؤلف رحمه الله باب لا يسأل وجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل وجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. وهذا الحديث لا يجوز عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن أمر الله عز وجل عظيم، وأنه لا ينبغي أن يسأل الله عز وجل إلا الأمور العظيمة، وأن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا الحديث لا يثبت، لكن هذا من تعظيم الله عز وجل أنه لا يسأل الله عز وجل إلا الأمور العظيمة، وكل هذا من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن تعظيم الله وإجلاله عز وجل. قال الشارح قوله باب لا يسأل وجه الله إلى الجنة، ذكر في حديث جابر وأبو داود عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل وجه الله إلى الجنة. وهنا سؤال، هو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور اللهم إني أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا أيضا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع ما فيه من المعاني الحسنة. نعم، دعاء فيه معاني حسنة وفيه تضرع عظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى وكلمات طيبات حسنة، لأن الحديث لا يثبت. قال الحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وحق من عبد. وفي رواية وفي آخرة: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. كسابق لا يثبت. وفي وجه: أعوذ بوجه الله الكريم، بسم الله العظيم، كلمات التام، من شر السام واللام، من شر ما خلقت أي رب، ومن شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده، وشر الدنيا والآخرة. وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة عند السنة الصحيحة والحسان سبق ما فيها من الضعف، والأحاديث لا تخلو من ضعف حديث الباب وما بعده لا تخلو من ضعف. وإن كان كما قلنا المعنى حسن، أعني أنه ليس لله عز وجل الأمور العظيمة، ليس لوجه الله وليس لله الأمور العظيمة، وأن هذا من باب تعظيم الله عز وجل وإجلاله. وإن كان مثل هذه الأدلة الواردة في الباب لا تثبت. الدعاء السابق حسن، دعاء طيب. لا، الدعاء الحسن حسن، وإذا يكون من الأدعية الثابتة، لكن إذا في معاني حسنة وكلمات طيبة نافعة فيجوز الدعاء لذلك. قال عبد الله عليه الجواب: أن ما ورد من ذلك فهو سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة. فيقول: قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، يعني يحمل حديث ليس بوجه الله إلى الجنة، أي ليس بوجه الله إلى الجنة أو ما يقرب إلى الجنة، أو نعم يسأل بوجه الله عز وجل أن يبعد عنه الأسباب التي تمنع من دخول الجنة والملائكة. قال كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قرب وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. بخلاف ما يخص بالدنيا المال والرزق والسعة المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فهذا من الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، والله أعلم. قال: وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في كتاب السنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص. والتشبيه بالناقصات كسلب جميع الصفات أو بعضها، فوقع في عظيم ما فروا منه: تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا بإيمان بما وصل الله به نفسه في كتابه وصل به رسوله صلى في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبت ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. وكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. قال في المسائل الأولى: النهي عن يسأل الوجه الله إلا غاية المطالب. الثاني: إثبات صفة الوجه. قال المؤلف رحمة الله عليه بعد ذلك: باب ما جاء في اللون. باب ما جاء في اللون. قال الشارح: أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة، كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من إشعار لعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف عدد التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تكفي تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن يزيد مباركا شديدا بأعداء الخلافة كاهلا. على كل مؤلف رحمه الله يقول باب ما جاء في اللو، والذي جاء فيها منهما يشرع ومنهما لا يشرع، منهما يشرع ومنهما لا يشرع. إن استعملت في مشروع في أمر مشروع شرعت، وإن استعملت فيما لا يجوز حرمت. هي كلمة من جملة الكلام، جملة الكلام: استعملت في خير فخير، واستعملت في الشر فشر. فإن قد استعمل في الاعتراض على القضاء والقدر، وهذا لا يجوز الاعتراض على القضاء والقدر. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اعتراض على القضاء والقدر، استعملوا لو في باب الاعتراض على قضاء الله وعلى قدره. وهذه اللي استعملوها على في الاعتراض على شرع الله، لو أن الله ما حرم كذا وما أوجب كذا، هذا استعملناها في الاعتراض على شرع الله، وهذا لا يجوز. وإذا استعملت الاعتراض على حكمة الله والطعن في حكمته فكذلك لا يجوز. ولو استعملت في إظهار الندم والتحسر فإن هذا من الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسند أبي هريرة: المؤمن القوي خير، وأحب الله المؤمن الضعيف، وكل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فقل لو أني فعلت كذا فكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. وهذه لو في هذا الموضع التقدم والتحسر، وهذا من عمل الشيطان. وإذا استعملت لو في التمني فعلى حسب المتمنى، إن تمنى خير فخير، إن تمنى شر فشر. لو أن لي مال مثل مال فلان لفعلت كما فعل، أين الخير؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هما في الأجر سواء. وذاك قال: لو أن لي مال مثل مال فلان لفعلت كما فعل، أي في الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الوزن سواء، وكما جاء الحديث. فإذا استعمل في التمني فعلى حسب المتمنى، إن تمنى خيرا فخير، وإن تمنى شرا فشر. وإذا استعمل في مقام الخبر فينظر في ذاك الخبر على حسب ما أخبر به. فإذا قال مثلا: لو زرتني لأكرمتك، هنا استعمال حسن هنا سيء، استعمال حسن. لو جئتني لقتلتك، هذا خبر ولا خبر؟ لكن الخبر حسن ولا قبيح؟ قبيح. فإذا استعملت الخبر فعلى أحسن الخبر، إن أخبر بخير فخير، إن أخبر بشر فشر. إذا هذه الكلمة وهي كلمة لو على حسب سياق الكلام، قد تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، هي من جملة الكلام. والكلام كلام المتكلم قد يكون بخير وقد يكون بشر. ولهذا المؤلف رحمه الله عليه أطلق الجملة فقال: باب ما جاء في اللو، ما حكم بحكم معين أن هذا مما يجوز أو هذا كلمة مما تجوز أو لا تجوز، وإنما أطلق الكلام وذكر بعض الأدلة الوالدة في المال. وهو في هذا الموضع أراد أن يذكر حرمة استعمالها في الشر وفيما لا يجوز. ولهذا قال الشارع: أي من النهي، بما جاء في اللو، قال الشارع: من النهي عنه. فهو أراد باب المنهيات، غير أن هذه الكلمة تستعمل في الخير تستعمل في الشر. إلى هنا والحمد.